انه ما كان وما كان بالوضع يلزم ان يكون اقل موضوع في البساب، يعني اما حقيقه ومجاز غير ما كنا نحكي عن سابقا.
لا، والشبهه لم تاتي من الحقيقه والمجاز، انه كنا ندعي انها منحصره، الان بين انها غير منحصره حتى ترتفع الشبهه. الشبهه كانت انه في الامر الرابع القياس الذي استفدنا منه اخذت فيه كلمه الموضوع والوضع
بمعنيين،
احدهما بمعنى الاذن والاخرى بمعنى في مقابل المهمل، فهذا كان الاشكال. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع قليلا في البحث السابق حيث ذكرنا أن الماتن رحمة الله عليه في قوله ومدعي القطع به غير مجازف قطعا، هذه العبارة عليكم السلام، هذه العبارة للماتن صارت موردا للإشكال. حاصل الإشكال أن غاية ما أثبته الماتن هو إمكان دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال، والقطع بالإمكان لا يلازم القطع لتحقق الحقيقة الشرعية. فيمكن لنا حينئذ أن ننكر ثبوت الحقيقة الشرعية مع قطعنا بإمكان ثبوتها عن طريق الوضع التعييني بالاستعمال. فكيف تقول إن مدعي القطع بثبوت الحقيقة الشرعية غير مجازف قطعا؟ هذا الإشكال في الواقع نشأ عن عدم الإحاطة بأطراف البحث. لا تنسى أنه قلنا يوجد مسلكان بالنسبة لألفاظ العبادات مثلا، مسلك يدعي أن استعمالها في المعاني المستحدثة خاص بشرعنا، والمسلك الآخر يرى أن استعمالها في المعاني المستحدثة سبق في الشرائع السابقة وليست مستحدثة في شرعنا. والكلام الذي ذكر فيه الماتن هذه العبارة إنما هو بناء على المسلك الأول، أن ألفاظ العبادات معانيها المستحدثة استحدثت وين؟ في شرعنا. والدليل على ثبوت الحقيقة الشرعية هو التبادر، حيث يتبادر من ألفاظ العبادات الواردة على لسان الشارع المقدس المعاني الجديدة. فإذا بالنظر إلى هاتين المقدمتين يظهر صحة ما ذكره الماتن من القطح. المقدمة الأولى أن البحث الآن بناء على مسلك من يقول بكون ألفاظ العبادات مستحدثة وين؟ في شرعنا. هذه النقطة الأولى. الثانية أنه يتبادر من الألفاظ الواردة في لسان الشارع معانيها المستحدثة، والتبادر علامة على الوضع كما قرأنا سابقا. وباعتبار أن الوضع إما تعييني بالقول أو تعييني بالاستعمال أو تعين، التعييني بالقول عرفت أنه منتفن، فيدور الأمر بين التعيين بالاستعمال والتعين، والتعين الناشئ عن كثرة الاستعمال وإن كان ليس ببعيد لكن يختلف حاله باختلاف مبدأ التشريع وكثرة دورانه، فبعض العبادات مثلا شرعت بعد الهجرة مثل الزكاة، بعض العبادات شرعت في العام الأخير من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله مثل حج التمتع. النبي حج حج إفراد، لم يحج حج تمتع لأنه كان قد ساق هديا، فنزلت الآية الشريفة بعد أن كان قد ساق هديا، وإلا كانت وظيفته أن يحج حج ماذا؟ تمتع. لكن باعتبار أن التشريع نزل بعد أن ساق هديا حج حج إفراد، وهذه في وين؟ في حجة الوداع، يعني في السنة الأخيرة من حياة النبي. فإذا لا نستطيع أن ندعي الوضع التعيني في تمام ألفاظ العبادات، يعني في مثل الصلاة له وجه، أما في مثل الحج الذي مرة واحدة في العام ومرة واحدة في العمر، وحج التمتع شرع في السنة الأخيرة، هذا يبعد الوضع يبعد الوضع التعيين. فإذا انتفى الوضع التعييني بالقول واستبعدنا الوضع التعييني، فلا بد أن يكون التبادر ناشئا عن أي شيء؟ عن نوع من أنواع الوضع. فلم يبقى عندنا إلا الوضع التعييني بالاستعمال. فإذا تثبت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني بالاستعمال، ومدعي القطع بذلك لا يكون مجازفان. صار واضح؟ فالقضية ليست فقط إمكان. التفت على أي مسلك نتكلم؟ على مسلك من يقول أن ألفاظ العبادات مستحدثة في شرعنا ولم تكن في الشرائع السابقة. واحد. اثنين، بناء على ذلك يتبادر من الألفاظ الصادرة عند الشارع ماذا؟ معانيها المستحدثة. فإذا الوضع متحقق، الوضع متحقق لابد من منشأ، إما الوضع التعيين الأول أو الوضع التعيين الثاني أو الوضع التعيني. خب انتفى الوضع التعيين الأول واستبعدنا الوضع التعيني، يتعين الوضع التعييني الثاني، فدعوى القطع به غير مجازفة. هذه أطراف القضية، لأنهم لم يلتفتوا إلى أطراف القضية أشكلوا على المات. أنه كيف تقول مدعي القطع غير مجازف؟ غاية كلامك أنه ممكن نقطع بالإمكان، لكن القطع بالإمكان لا يلازم الوقوع. لا، إذا التفتنا إلى أطراف القضية المصنف لا يتكلم فقط عن مجرد الإمكان، بل يثبت الوقوع. ما أدري واضح صار الفكرة. ثم لقائل أن يقول أنه يوجد إشكال على دعوى التبادر وانصباق المعاني المستحدثة من ألفاظ العبادات الواردة على لسان الشارع. حاصل هذا الإشكال أنه هذا التبادر لعل منشأه القرينة وليس تبادرا حقيا، بل ينشأ من القرينة لوجود علاقة بين المعاني اللغوية لألفاظ العبادات ومعانيها المستحدثة. فالصوم مثلا في اللغة مطلق الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص، والحج في اللغة مطلق القصد، وفي الشرع قصد مخصوص، قصد البيت. يجيب الماتن رحمة الله عليه عن ذلك بأن هذا وإن تم في بعض الألفاظ لكنه لا يتم في بعضها الآخر، مثل الصلاة. الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، والمعنى المستحدث لها هو الأفعال المخصوصة. لو فرضنا أن هذا الاستعمال استعمال مجازي، الاستعمال المجازي لابد له من علاقة. العلاقة المتصورة في المقام هي علاقة الجزئية، باعتبار أن الصلاة تشتمل أيضا على دعاء. فأطلق اللفظ الموضوع للكل وهو الدعاء واستعمل في المركب منه ومن غيره، لأن هذا المركب جزءه الدعاء، فتكون علاقة الجزئية والكلية، فيصح أن يكون الاستعمال استعمالا ماذا؟ مجازيا. يجيب عن ذلك على مبنى الخصم، وهو أن الذين اعتبروا علاقة الجزئية شرطوا في تصحيح علاقة الجزئية بأن يكون انتفاء الجزء موجبا لانتفاء الكل، كما في مثال ماذا؟ الرقبة. هذا الشرط فيما نحن فيه غير متحقق، فإن القنوت والدعاء في السجود مثلا إذا انتفى من الصلاة لا تبطل الصلاة، فشرط علاقة الجزئية غير متوفر، فلا يكون الاستعمال استعمالا مجازيا، فيثبت بأن التبادر تبادر حقي ليس تبادرا ناشئا من القرينة. واضح الفكرة؟ طبعا هذا ينبغي أن نلتفت أن هذا على مبنى من؟ على مبنى الخصم. يناقش المصنف الخصم بحسب مبناه. ليه؟ لأن المصنف عنده الاستعمال المجازي بماذا؟ بالطبع لا بالوضع، لا يحتاج إلى إذن لنصحح الاستعمال المجازي بمثل هذه الشروط. واضح صار الفكرة؟ هذا كله على أي مسلك؟ فيما لو قلنا بأن ألفاظ العبادات مستحدثة في شرعنا، على هذا المسلك النتيجة النهائية أن الحقيقة الشرعية تثبت لكن بالوضع التعييني بالاستعمال. هذه نتيجة البحث. لكن التفت على هذا المسلك، وإلا المصنف هذا المسلك لا يتبناه. ففي ختام البحث سوف نعرف بأن المصنف لا يقول بالحقيقة الشرعية على هذا المسلك. يعني من يتبنى هذا المسلك يلتزم بثبوت الحقيقة الشرعية. أما بناء على المسلك الآخر وهو أن ألفاظ العبادات ليست مستحدثة في شرعنا، الذي يؤيده الماتن ويستشهد له بجملة من الآيات القرآنية. تفت جيدا. الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فعن نشرح المطلب على حسب ما فهموه في الحواشي لا على حسب المراد الواقع. ما فهموه في الحواشي هكذا: أن هذه الآية تدل بوضوح على أن عبادة الصوم مشتركة بين أمتنا وبين سائر الأمم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كذلك في قوله تعالى حكاية عن بعض أنبيائه: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فإذن الصلاة والزكاة موضوعة في شريعة يحيى وموجودة في شريعة عيسى عليهما السلام. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: وأذن الآية ماذا؟ وأذن في الناس للحج، المهم بالحج. هذه الألف واللام بالحج، الحج المعهود، الحج الذي كان في زمن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحية والثناء. فإذا مثل هذه الآيات تثبت بوضوح أن هذه الألفاظ كانت مستعملة في الشرائع السابقة. هذا بحسب شرح كلام المصنف في الحواشي، شرحوه بهذا الشرح وأشكلوا عليه، وإشكالهم في محله. حاصله أن التشريعات التي نزلت على عيسى وموسى عليهما السلام وتبليغ هذه التشريعات لأتباعهما لم تكن باللغة العربية، وإنما كانت باليهودية والسريانية. تشريعات موسى عليه السلام باليهودية، وتشريعات عيسى عليه السلام بماذا؟ بالسريانية. ولم يكن يستعمل الصلاة والحج والزكاة هذه الألفاظ بعينها، وإنما القرآن الكريم حكى تلك الألفاظ بما يرادفها في اللغة العربية. فيحيى أو عيسى عليهما السلام لم يقل عين هذا الكلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة، وإنما قاله باللغة السريانية. و القرآن الكريم جاء بترجمته باللغة العربية. آية الصيام غاية ما تدل عليه أن هذه العبادة كانت موجودة في الأمم السابقة، ولا تدل على أن لفظها كان موجودا. واضح؟ كتب عليكم الصيام، يعني هذه العبادة كما كتبت عليكم كتبت على الذين من قبلكم، لا أن هذا اللفظ بعينه كان موجودا في الذين من قبلكم. هذا الإشكال إشكال قوي وفيه محله، لكنه نشأ عن الغلط في توضيح عبارة المصنف. يعني هذا الإشكال ليس فقط في الحواشي، الآن في بحوث الخارج في تقريرات الميرزا النائيني سجلوه على صاحب الكفاية، وهذا النجل صاحب الكفاية عن أن يقصد هذا المعنى الذي هو واضح البطلان. وإنما مقصود صاحب الكفاية شيء آخر أعمق مما فهموه، توضيح ذلك من خلال الالتفات إلى نقطتين. النقطة الأولى أنه في الجزيرة العربية كان يعيش مجموعة من أتباع الديانات وهم من العرب، مش أنه هم رومانيون وجاءوا وسكنوا في الجزيرة العربية، لا، هم عرب أقحاح السموأل، عربي أو سرياني، عربي. الغساسنة قبيلة ماذا؟ عربية عاشت في العراق. المناذرة قبيلة عربية عاشت في العراق. بنو قريظة قبيلة عربية يهودية. فإذن في الجزيرة العربية كان هناك مجموعات عربية من أتباع الديانات السابقة. لم تكن كل الجزيرة العربية على الشرك، كان في نصرانية، كان في يهودية، كان في صابئة، وأتباع هذه الديانات من العرب. إذن واضح هذه المقدمة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه لا شك في كون هؤلاء كانوا يعبرون عن عباداتهم بألفاظ ماذا؟ عربية، لأنهم يتكلمون السريانية، كانوا يتكلمون اللغة العربية. فعندما نزل القرآن الكريم وجاء فيه وأوصاني بالصلاة والزكاة، لا نلحظ أن أحدا من أهل الجزيرة العربية سأل النبي صلى الله عليه وآله ما معنى الصلاة وما معنى الزكاة، مما يدلل على أن هاتين اللفظتين كانتا مستعملتين في الجزيرة العربية بالمعنى الجديد لا بالمعنى اللغوي. وعندما قال آية الحج لم يأتي أحد ويسأل ما معنى كلمة الحج، مما يدلل على أن استعمالها في المعنى الجديد كان متعارفا. عندما جاءت آية الصيام وقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وكان نصارى الجزيرة العربية يصومون لأنها من جملة عباداتهم الواجبة، وكانوا عرب يعبرون عن فعلهم هذا بلفظ ماذا؟ سرياني أو عربي؟ بلفظ عربي. ولذا لم يسأل العرب عندما نزلت هذه الآية ما المقصود من كلمة الصيام. فإذا صاحب الكفاية يريد أن يستدل بهذه الآيات على المسلك الثاني بضميمة أن أتباع هذه الديانات كانوا متواجدين في الجزيرة العربية ويعبرون عن عباداتهم بألفاظ عربية استعملها القرآن الكريم. وعلى هذا الأساس بناء على هذا المسلك، فإذن لا يرد عليه إشكال الذي سجلوه عليه. على هذا الأساس بناء على هذا المسلك لا تثبت الحقيقة الشرعية. ليش؟ لأنها قد تكون ثبتت في الشرائع السابقة لا في شريعتنا. والمقصود من الحقيقة الشرعية ثبوت الحقيقة الشرعية في شرعنا لا في الشرائع السابقة. إن قلت هذا البيان يعكر ويشوش عليه وجود اختلاف كبير بيننا وبين أتباع الشرائع السابقة في العبادات، فصلاة النصارى صرف أدعية وتراتيل، وصلاتنا افتتاحها التكبير واختتامها التسليم، صومنا يختلف عن صومهم في الزمان والمدة، في المبدأ والمدة والمضمون. فإذن يبقى مجال حتى على هذا المسلك للقول بثبوت الحقيقة الشرعية. نسلم أن الآيات دلت على أن الصيام، الصلاة، الزكاة، الحج لم تبقى في معانيها اللغوية، بل حدث لها معنى جديد على يد النصارى واليهود، لكن الشارع جاء بمعنى جديد آخر: صلاتنا غير صلاتهم، صومنا غير صومهم. واضح هذا الإشكال؟ الجواب عن ذلك أنه نحن نسلم، وكل عاقل يسلم أنه يوجد تفاوت بيننا وبينهم في العبادات أجزاء وشرائط، لكن لا يؤدي هذا الاختلاف إلى الاختلاف في الماهية. تبقى الماهية واحدة، والشاهد على ذلك أن هذا الاختلاف في بعض الأحيان موجود في شرعنا بطريقة أوضح، كما يظهر ذلك بالتأمل في صلاة الغريق وصلاة الحاضر المختار السليم. شوف التفاوت الكبير. صلاة الغريق عبارة عن ماذا؟ عن إشارة بالعين وانتهت، بينما صلاة الحاضر المقيم المختار كيف هي؟ تفاوت جدا فاحش. هل يؤدي هذا التفاوت إلى أن الصلاة التي شرعت على الغريق غير الصلاة التي شرعت على المقيم الحاضر المختار؟ لا، اختلاف في المراتب. نحن لا نتكلم عن عبادات محرفة، بالنتيجة الصلاة التي كان يصليها إبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى روح الله ومحمد الحبيب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، جميع هذه الصلاة هي حقيقة واحدة لكنها اختلفت في الأجزاء والشرائط. فلا يؤدي هذا الاختلاف إلى استحداث معنى جديد. فالنتيجة النهائية أنه يوجد مسلكان. الأول مسلك من يدعي أن ألفاظ العبادات مستحدثة في شرعنا. على هذا المسلك لا يبعد ثبوت الحقيقة الشرعية ببركة التبادر والانصباق الناشئ من أين؟ من الوضع التعييني بالاستعمال. المسلك الثاني مسلك من يدعي أن ألفاظ العبادات استحدثت في الشرائع السابقة كما تدل على ذلك الآيات بضميمة ما ذكرناه من أن بعض القبائل العربية التي على الأديان السابقة كانت تعبر عن عباداتها بألفاظ عربية. فعلى هذا الأساس لا تثبت الحقيقة الشرعية لأنها تكون قد ثبتت في الشرائع السابقة. واضح صار الفكرة؟ نقرأ هذا المقدار. إذن واحد قبل أن يشكل لابد أن يتدبر في أطراف كل البحث. يقول: إذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعييني. هذا على أي مسلك؟ على مسلك أن الألفاظ معانيها مستحدثة وين؟ في شرعنا. طب من أين فهمت ذلك؟ مما سوف يأتي في الأخير. هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا، هو سوف يصرح. إذا عرفت هذا فدعوى الوضع التعييني في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدا. فدعوى الوضع التعييني هكذا يعني بالاستعمال قريبة جدا، ومدعي القطع به غير مجازف قطعا، ويدل عليه تبادر المعاني الشرعية منها في محاوراته، أي في محاورات الشارع. ويؤيد ذلك هذا يريد أن يرد ماذا؟ أن يكون منشأ التبادر والانصباق القرينة المجاز. فأجاب: ويؤيد ذلك أنه ربما لا يكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعية واللغوية، فأي علاقة بين الصلاة شرعا والصلاة بمعنى الدعاء؟ ومجرد اشتمال الصلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكل بينهما. ما هو المعتبر في علاقة الجزء والكل؟ إذا انتفى الجزء ينتفي الكل. لكن هذا على غير مبنى المصنف، على مبنى الخصم. ولأجل ذلك عبر بيؤيد، لأنه تكلم على مبنى الخصم لا على مبنى هو. واضح الفكرة؟ هذا كله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا. ما سمعت
ما حدا ذكر مثلا علاقة سببية ومسببية بين الصلاة والدعاء؟
لا، ما يعني إذا كان مجاز الأقرب هو أن يكون علاقة الجزئية. وأما بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة كما هو قضية غير واحد من الآيات، يعني أكثر من آية تدل على هذا المدعى، لكن لا بالشرح الذي ذكر في الحواشي، مثل قوله تعالى كتب عليكم الصيام إلى آخره، وقوله وأذن في الناس بالحج، وقوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، إلى غير ذلك. فألفاظها ماذا تكون؟ ليست حقيقة شرعية بل حقائق لغوية. ليش؟ لأنها ثبتت قبل الشارع، والشارع جاء وجد هذا المعنى يستعمل فيه اللفظ، فصار عندنا حقيقة لغوية في زماننا. نعم، إذا نريد نبحث في الكتاب المقدس في العهدين ووردت كلمة صلاة، هنا يأتي النزاع الذي نبحثه في شرعنا. بناء على ثبوت الحقيقة في شرعهم نحمل لفظة الصلاة على المعنى المستحدث، بناء على عدم ثبوتها نحملها على المعنى القديم وهو المعنى اللغوي. واضح الكلام؟ فألفاظها حقائق لغوية لا شرعية. خب، واختلاف هذا جواب عن شبهة مقدرة. ما هي الشبهة؟ أنه خب الصلاة التي كان يصليها عيسى غير صلاتنا، فالشارع عندما جاء بصلاة جاء بصلاة جديدة، فيأتي النزاع أنه هل وضع لهذه الصلاة جديدة أم لم يضع. يقول واختلاف الشرائع فيها في العبادات جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهية، إذ لعله كان من قبيل ماذا؟ الاختلاف في المصادق والمحققات كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا. الصلاة ما هي واحدة تنهى عن الفحشاء، قربان كل تقي، لكن محقق قربانية كل تقي في شرعنا هذه الأجزاء والشرائط، في شرعهم تلك الأجزاء والشرائط، أما الحقيقة هي حقيقة واحدة. واضح البحث؟ كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا كما لا يخفى. طيب بناء على هذا المسلك تثبت الحقيقة الشرعية؟ يقول لا. ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها أي احتمال، إذ لعله يعني أن صلاتنا لا تختلف عن صلاتهم، وإنما هي ما هي واحدة. لأن مثل شوف يصرح الفقهاء في البحوث الفقهية أن صلاة المسافر ليست ما هي مغايرة لصلاة الحاضر، ولذا لا يجب عليك في النية أن تنوي القصر والإتمام، ما هي واحدة، لكن المحقق للمأمور به هو القصر أو الإتمام. التفتنا؟ يقول مع وجود هذا الاحتمال أنه ما في فرق بين شريعتنا وشريعة عيسى عليه السلام في الصلاة، مع وجود هذا الاحتمال حينئذ لا مجال لدعوى القطع بأنه ثبتت الحقيقة الشرعية في شرعنا. واضح الفكرة؟ يقول ثم لا يذهب عليك أنه مع هذا الاحتمال لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية، ولا لتوهم دلالة الوجوه التي ذكروها على ثبوتها لو سلم دلالتها على الثبوت لولاه. هنا يقول بعد ما في داعي أتعرض لأدلة الذين قالوا بثبوت الحقيقة الشرعية. ليه؟ لأنها سالبة بانتفاء الموضوع. كيف سالبة بانتفاء الموضوع؟ الحقيقة الشرعية تثبت على أي مسلك؟ على مسلك من يقول بأنها مستحدثة في شرعنا. أما إذا لم يثبت هذا المسلك مهما أقمت من وجوه لا تثبت الحقيقة الشرعية، فلا داعي حينئذ لأن أتعرض لهذه الأدلة وأناقشها، هي باطلة حتى لو كانت في حد ذاتها صحيحة لكنها سالبة بانتفاء الموضوع، لأن موضوع القول بالحقيقة الشرعية ما هو؟ فيما لو كانت مستحدثة في شرعنا، على كونها ماذا؟ أي نعم، بالتقريب الذي ذكرته. أي طبعا
البحث يعني على فرض
ثمرة البحث سوف يأتي بعد قليل سوف يأتي هذا، وأما الثمرة نعم. ومنه قد انقدح حال دعوة، هذا شرحناه سابقا، المصنف أخره. ومنه انقدح، قد انقدح حال دعوة الوضع التعيني معه، مع وجود هذا الاحتمال ومع الغض عنه، مع الغض عن هذا الاحتمال يقول الوضع التعيني قريب، قريب في مثل ماذا؟ الصلاة. ليش؟ لأن الصلاة شرعت على نحو الخصوص في بداية البعثة، كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي، وشرعت على نحو العموم في بداية الهجرة، ولكنها تستعمل في كل يوم بكثرة، فمثل دعوة الوضع التعيني في مثل الصلاة غير بعيدة. واضح الفكرة؟ ومنه طبعا في نزاع بينهم أن الحقيقة الشرعية حتى تثبت هل لابد أن يكثر الاستعمال فقط على لسان النبي صلى الله عليه وآله، أو لا يكفي على لسانه وعلى لسان أتباعه لكن في زمانه؟ اتفقنا؟ هذا إذا وسعناه حينئذ لا يبعد أن نقول بالوضع التعيني، لو قطعنا النظر عن الاحتمال السابق وقلنا بالمسلك الأول. واضح الفكرة؟ ومع الغض عنه، فالإنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة. نعم، حصوله في لسانه ممنوع، خصوصا بالنسبة إلى بعض العبادات التي لا يكثر دورانها. فتأمل، هذا شرحته سابقا لكن المصنف أخره. وأما الثمر بين القولين تأتي إن شاء الله. أي ما أنا بعدين بالأخير دمجت البحث يعني، بس استدلينا بالتبادر، صرنا في مقام الإثبات.
هذا الاحتمال الذي ذكرتموه ذكره المصنف، يعني هل تقول بأن مثلاً عند يعني في الطبقة استعمل لفظ الصلاة بمعناه اللغوي، حينئذ يعني في شريعتنا أو في شرعنا قد نقول بأن هذا اللفظ يعني مستحدث؟ أنكم قلتم بأن بالنسبة لهم الصلاة هو مطلق الدعاء والصلاة،
لا ليس مطلق الدعاء كيفما كان، بالنتيجة حتى عند شريعة عيسى هو دعاء مخصوص بكيفية مخصوصة، لا يتم هذا. نعم، لكن كف مخصوص، هم يعينون المواد التي يجب أن يمتنع الصائم عنها.